الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية، وكنا في كتاب البيع انتهينا من باب الربا، وصلنا إلى باب الخيارات. باب الخيارات، الخيارات جمع خيار، والخيار المقصود فيه أن يتخير المشتري أو البائع إتمام الصفقة أو البيع أو عدم إتمامه، فهذا معنى الخيار. فالآن سأتكلم على تلك المسألة، وهل من حقه، من حق المشتري أو البائع بعد إتمام الصفقة أنه يعيدها إلى صاحبها ويرجع في البيع. هذا الرجوع يسمى الخيار، بمعنى أن له الخيار أو له الخيرة أو له أن يختار بين أن يمضي البيع أو أنه يقيله أو يعيد المبيع ويأخذ الثمن مرة أخرى. وهذا الخيار على أنواع متعددة، منها خيار المجلس، وقد تقدم الكلام عليه، وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ده خيار المجلس، وده يكون بدون شرط ولا قيد، بمعنى انه خيار لازم في كل بيع وشراء. فجينا كما قلنا نحن في المجلس الان، فبعت لي سيارة او بيتا او اي شيء مما يباع او يشترى، فمن حقي عند الجمهور وعلى ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسمى خيار المجلس، أي لي أن أختار ما دام المجلس يضمنا أن أختار إمضاء البيع أو عدم إمضائه. فإذا انصرفت أو انصرفت أو انصرف كلانا من المجلس فقد انتهى خيار المجلس، انتهى خلاص. لكن هناك أنواع من الخيارات أخرى، منها سيتكلم المصنف على خيار الشرط، انه يشترط البائع او يشترط المشتري او لكليهما ان يظل بالخيار مدة معينة من حقه ان يرد البيع. فمثلا تم صفقة بيني وبينك في شيء ما، في سيارة، في بيت، فاقول لكن انا اشترط ان يبقى لي الخيار اسبوعا او اسبوعين او شهرا حتى اراجع نفسي. فان مضى هذا الشرط ومضت المدة فقد تم انتهت البيع ولم يعد لي الحق في الاقالة. وما دمت داخل الشرط فمن حقي اني اجي اقول انا ما زلت في مدة الشرط، وانا قد اشترطت عليك اسبوعين او ثلاثة او اربعة ولم تمض تلك المدة، فبناء على الشرط الذي بيني وبينك يسوغ لي ان ارد البيع. هذا ايضا نوع من الخيارات، يسميه العلماء خيار الشرط، لانه لا يكون الا باشتراط. يعني في اشياء تكون بدون قيد ولا بدون شرط كخيار المجلس، هذا موجود وحاصل وتكتسب بمجرد البيع والشراء بدون ان تشترط او لا تشترط. لكن ما زاد عن المجلس اذا انصرفنا فهناك ما يسمى خيار الشرط، وهذا ينبني على انه اشترط احدنا او كلانا ان يبقى له الخيار مدة معينة فيكون بحسب تلك المدة، ولا يجوز ان يكون مطلقا. يعني لا يجوز ان اشتري منك شيئا واقول ولي الخيار بصفة مستمرة او بدون بدون تحديد زمن. ليش؟ لان ده يعطل الانتفاع بالمبيع. يعني طب الان انت تريد انك تبيع الشيء اللي انت اشتريته مني، او العكس تريد انك تتفرغ في الفلوس، فلذلك لابد من تحديد من تحديد مدة، والا سيفسد معنى البيع. ومعنى البيع يعني ايش؟ معنى البيع يعني انت بتبيعني سلعة فتنتقل الى ملكيتي، وانا بعطيك الفلوس فتنتقل الى ملكيتك، ويصبح لنا الحرية في التصرف فيها. فالسلعة هذه مثلا فرض انا اهديتها لواحد او وجدت لها بيعا رابحا او اردت ان ابيعها، والفلوس التي حصلت عليها أنت ربما تحتاج إلى أن تعمر بها دارا أو تبني بها شيئا أو تدخلها في شيء. فبالتالي الإيقاف لابد أن يكون بمدة معينة حتى لا يفسد معنى البيع والشراء. لو بقي البيع والشراء معلقا دون تحديد مدة بناء على خيار الشرط فإنه سيكون فاسدا، لأنه يلغي معنى البيع والشراء ومعنى الانتفاع بالمبيع أو بالمشترى. تمام. في أيضا نوع من الخيار آخر يسمى خيار الرؤية، قال به بعض العلماء وفيه خلاف لبعض الأحاديث التي وردت فيه، وهي أني إذا اشتريت شيئا ولم يكن لم أكن قد رأيته، تمام، ثم رأيته بعد ذلك، فلي خيار يسمى خيار الرؤية، أي بعد ما رأيته فربما لا يعجبني أو شيء من هذا القبيل، فلي ما يسمى بخيار خيار الرؤية، يعني الخيار الناتج عن رؤية المبيع بعد أن لم أكن رأيته. أما إذا رأيته واستعرضته وشفته فليس هناك ما يسمى خيار الرؤية. وهناك أيضا خيارات أخرى، منها خيار الغرر، إنك تخدعني في البيع وتغرني وتأخذ مني ثمنا أعلى بصورة كبيرة. بمعنى لا شك أن البيع يختلف إخواني ارتفاعا في السعر وانخفاضا، وبالتالي ليس أي ارتفاع أو انخفاض يعتبر غررا. بمعنى أن في شيء مثلا يباع بألف ريال، واحد يبيعه بألف ومئتين، واحد يبيعه بألف وأربعمائة، يعني تتراوح. ولكن في يعني لو جاء واحد باع شيء بألف باعه بخمسة آلاف، تمام، فهنا يكون في نوع من الغرر، لأنه باعه بأضعاف بأضعاف فعلي، خاصة إذا كان هذا ناتجا من تلقي الجلب أو شيء من هذا القبيل. وقد تقدم معنا ما يسمى تلقي الجلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، بأنه يعني كما قلنا يكون السوق هنا فيخرج الناس يتلقون أصحاب البيع وأصحاب العربات والأشياء اللي جايين من القرى أو شيء، فتخدعهم في السعر، تقول له أعطني هذه الطماط أو هذه البطاطس أو أعطني كذا، قال بكم السعر في السوق فأخدعك، يكون السعر في السوق مثلا للكيلو 200 أو 300 وأنا أقول لك ده في السوق ب100 فتبيع لي رخيصا. ولذلك نهى النبي عن تلقي الجلب. فلو حصل أني اشتريت منك بتلقي الجلب فإن وقع مني خداع فلك الخيار فيما بعد إنك تجيز البيع أو لا تجيزه بسبب أن ارتكبت محظورا وخادعتك. أما إن لم أكن خادعتك فالبيع بيع صحيح، يعني إذا قلت اشتريت منك بسعر قريب من السوق، ليس شرطا أن أكون نفس سعر السوق، يعني سعر السوق 300 وأنا اشتريت منك ب 250، فيعني ده مما كما قلت مما يعني يختلف من شخص إلى آخر. أنت تجد في نفس السوق الواحد بتجد هذا يبيع مثلا كيلو برتقال ولا يبيع كذا ب300، بعد خطوتين ممكن يبيعه لك واحد ب250 وربما ب200، يعني فيه خاصة انه سيبيع لك كيلو ولا او ثلاثة، بخلاف ما تشتري منه 20 أو 50 كيلو او شيء من هذا القبيل ويكون سعره في السوق سعر الكيلو 300 وانت تشتري الكيلو منه ب50 أو ب100، فيكون في نوع من الغرر الشديد على هذا. هذه الاشياء اخواني ينتج عنها الخيار، وهذا الخيار معناه كما قلنا ان من خدع او وقع عليه نوع من الغرر او نوع من الخديعة بيجعل له الشرع ان يستطيع او له الحق ان يرد السلعة او يرضيها، هو حر لان ده اصبح حقا له، فيقول خلاص انا راضي، الا ان تكون تجارة عن تراض، لان الشارع يرى او انه شرط البيع التراضي، شرط البيع التراضي، ان لا يحل مال بيع الا بطيبة من نفسه. انت الان معك سيارة انا معي فلوس، فما يحلش انك تدير السيارة دي في مقابل فلوس الا وانت نفسك طيبة وانا نفسي طيبة، فلا تكون مثلا مجبرا، علشان كده الاكراه لم يصلح. ولا تكون قد غششتك او خدعتك او انت غششتني او خدعتني. فينتج عنه خيار ان انت مثلا خيار الغبن او خيار الغرر. جيت مثلا خدعتني في السيارة تمام، الموتور حقها يعني مضروب وغير صالح، ولكن بعت لي على انه هي على انها سيارة صالحة. بعد ما رحت كشفت عليها وجدتها ايه؟ وجدتها سيئة. وجدت ان انا اشتريتها منك بأربع ملايين وهي لا تستحق غير مليونين او ما شابه ذلك. فده ايضا هنا بسبب الايه؟ بسبب الغش او الخداع. فيحق لي انما ايه؟ اعيد اليك السلعة او اني ارضى الحر ما دام ايه؟ يعني الشرع يجعل لك الحق. فإن رضيت بالغبن أو رضيت بما شئت يعني أنت حر. إذا أنت كنت تعرف أن السلعة دي تباع بألف وروح اشتريتها بمزاجك بألفين أو ثلاثة أنت حر، يعني ما دام إيه لم يخادعك أحد تمام. لكن لو حصل خداع وغش وغرر وغيرها من تلك الأشياء التي ينتج منها عدم التراضي لما تكتسب الشيء، ما هو احنا قلنا الان التجارة قائمة في الاسلام الا ان تكون تجارة عن تراض وقائمة على قاعدة لا يحل مال امرئ الا بطيبة من نفسه. فانا الان عندما اكتشف الخلل في الموتور واكتشف انك خسرتني مليونين تمام، فمش هطيب نفسي، يعني هبقى انا متحسر على مالي او حزين على مالي وحاسس انك ايه؟ انك جحدتني وانك غششتني وانك وانك. يبقى ده ينتج عنه ايه؟ صحيح عندما تم البيع كان هناك رضا من الطرفين، لكن هذا الرضا كان مغشوشا كان مخدوعا، فلما تبين لي انتفى الرضا فكأنه لم يقع التراضي، وبالتالي لا يصح البيع في تلك الحالة، ويبقى لي ما يسمى بالخيار من حق ان انا ارد السلعة او اقبلها. انا حر في بعض الاعيان، بعضهم يقول خلاص قد استرجنا او شيء من هذا القبيل او خلاص نحن محتاجينها، هو حر في تلك الحالة، لان الشارع قد يقدم لك حقا لكن انت تتنازل عنه، انت حر في مثل هذا. فهذا ربما مقتصر او ايه او محاولة يعني دوران حول حول المسألة. فنرجع نقرأ ما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال باب الخيارات مما يدل على تعددها، وايضا الخيارات بعض العلماء يقول ان جمع المؤنث هو جمع قلة، يعني في حاجة اسمها جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة اللي هو من ثلاثة الى ايه الى عشرة، وجمع الكثرة ما زاد على هي على عشرة، وجمع المؤنث يكون جمع قلة عند بعض العلماء، فكان يشير الى ان الخيارات لا تزيد على هي على عشرة تمام. فاتى بهذا الجمع. قال يجب على من باع ذا عيب ان يبينه، لانه منهي عن الغش، والا فان لم يبين والا يعني بمعنى وان لم يبين ثبت للمشتري الخيار تمام. والخراج بالضمان وللمشتري الرد، هنبين هذا في الشرح وخلاص. وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصرات، هنبينها ايضا. فيردها وصاعا من تمر او ما يترضيان عليه بدل صاع التمر. ويثبت الخيار لمن خدع او باع قبل وصول السوق اللي هو تلقي الجلب، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد الخيار يعني. ومن اشترى شيئا لم يرى فله رد، اللي هو خيار الرؤيا كما قلنا، اذا رآه فله رد ما اشتراه بخياره، واذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. انا اشرح ايه مع المصنف. اقول بدل يمسك مسألة وقال اول شيء يجب على من باع ذا عيب ان يبينه المسألة. قال واما وجوب بيان العيب على البائع، طبعا أدلة الشراء كلها تدل على إيه؟ على هذا الموضوع، إن ما في غش. الدين النصيحة، الدين النصيحة، من غشنا فليس منا، يعني هذا المعنى متواتر في الشريعة. والعجيب إنه مع تواتر تلك المعاني إلا أن غالب المسلمين يتعاملون على خلافها. يعني الشريعة نهت عن الغش والخداع ومن غشنا فليس منا، وحبق على النطق انك تبين لي، وكان سلفنا والصحابة يبينون حتى يقول هذه كذا هذه كذا، كان الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى بزازا يبيع البز والقماش، فإذا جاء المشتري قال هذه القطعة فيها عيب كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، تمام، ويعني فكان يبين كل العيوب، فكان نصحة، لأن المؤمنين نصحة والمنافقون غششة. أما المنافق يعني يبقى فرصة أن يغشك، بل يكون مسرورا، يعني بعضهم يعني يكون فرحا انه ايه انه استطاع ان يغش، يعني يقول لك شوف فعلت فلان كذا، شوف بعتها بكم، هي اصلا مكسوره، هي مش عارف ايه. فده كله لا يجوز يا اخواني. ولذلك في الان بعض الناس تاتي بالسيارات المضروبه، تمام، وتهيئها وتصلحها وتجعلها كالسياره الجديده وبعدين يبيعها لك على انها سياره جديده. هذا لا يجوز ايضا، لان بعضهم يسال، تأتي بعض السيارات من الولايات المتحدة أو بعض دول الخليج أو بعض فيها ضربة أو شيء من هذا القبيل، تمام، فيأتي هنا يصلحها، تمام، وبعض الأحيان بعضهم يكون دقيقا جدا حتى أنك لو فحصها لا تعرف، تمام، ثم يرشها ويهيئها تهيئة كأنها كأنها جاءت من المصنع، فتأتي أنت تشتري على أنها جديدة أو على أنها ليست مضروبة، تمام، في حين أنك لو عرفت أنها مضروبة أو وقع عليها حادث لم تكن لتشتريها. ولذلك جاء بعضهم يسأل، قلنا لابد من أن تبين، هل ترضى لنفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ شوف أيضا من القواعد، القواعد كلها تتداخل مع بعضها البعض يا إخواني، لكن إحنا ما بنعمل بديننا، نحن معنا يعني أجمل دين ودين الحق، لكن نحن حاطينه يعني جعلناه خلف ظهورنا وجلسنا نعمل مشاكل مع بعض بسبب هذا. الآن يعني أيضا من القواعد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هذا الأخ لما جاء فقلت له الآن، قال لكن هي زيها كأنها جديدة، يعني لما قلت له ده لا صح لأن نوع من الغش، قال لا تغشش يعني ما فيش فرق. قلت له طيب سأسألك سؤالا، هل تحب أنك تشتري سيارة ثم بعد ذلك تكتشف تشتريها على أنها جديدة أو على أنها مستعملة شيئا قليلا، ممكن يقول أنها استعملت يعني فترة لكن ما يخفي عليه مسألة أنها أنها مظلومة أو أن حصل لها حادث، تمام؟ قلت له أيرضيك أن يبيع لك أحد الناس سيارة بتلك المواصفات التي تبيعها للناس؟ فإذا اكتشفت ذلك لا تغضب ولا تفقد التراضي اللي هو شرط من شروط البيع؟ قال لا ما أبغاش. قلنا خلاص، يعني أنت لما ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ فالعدل والإنصاف يا إخواني، الشريعة يعني بتعتبرنا أمة واحدة، بتعتبرنا إخوة، وبالتالي ما يصح الخداع بيننا، وما يصح إلا إني ما أرضى على نفسي أرضى لك، وما لا أرضى على نفسي لا أرضى لك. بالضبط واضح، لا يؤمن أحدكم، أي إنه من قواعد الإيمان يا إخواني، أو من الإيمان، وبالتالي ده يبقى خلل في الإيمان عدم فعله. من الإيمان لا يؤمن أحدكم، أي لا يتم إيمان أحدكم ولا يكمل إيمان أحدكم ولا يكون إيمان أحدكم سليما حتى يحب لأخيه المؤمن، بنص قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فزي ما تحب لنفسك الخير ما تحب أن أحد يغشك، لو فعلنا بتلك القاعدة يا إخواني ما غش أحد أحدا، تمام. لكن الناس بتلعب على بعضها، أنت تروح للميكانيكي أو تروح للبنشري يغشك ويخدعك ويشيل شيء، تمام، هذا تاني يوم رايح للطبيب، الطبيب هيغشه. فهي في الحقيقة إن إحنا بنشتغل ننصب على بعض ونخدع بعض والنتيجة صفر، إن ما حدش واخد شيء، لأنه لما يصبح المجتمع يغلب عليه تلك الأفعال أنت مش مستفيد. ليه؟ لأنك غشتني اليوم وأنا بغشك غدا، وواحد ثالث بيغشني في اليوم الثالث والرابع بيغشه، فإحنا ماشيين كلنا فيها إن إحنا بناكل حرام، ناكل حرام بس بتلك الطريقة. طب ما كل واحد يوفر على نفسه، تمام، فأنا عندما لا أغشك وأنت لا تغشني، كل واحد يوفر فلوسه على نفسه ولا ناخد تلك الأوزار، لكن هي فلوسنا هي نفسها، يعني ما بتزيد شيئا. ليش؟ لأن اليوم خدعتك في 5000، تمام، هيجيب طبيب ثاني يوم يخدعني في 5000 وياخدهم مني، هيدعي إن
محتاج الى فحص ومحتاج كذا وانه دفعني 5000 وصلت الله عليه تمام. والطبيب ده في اليوم الثالث راح للبنشري يصلح السيارة انه شال منها قطع القاس تحتاج 8000 يمكن مش 5000 تمام. والبنشري ده راح يشتري شيئا من النجار والنجار خده وعمل له الغرفة مش على المواصفات ونقص منها وشال منها والنجار راح يشتري مدري ايش واحنا يعني الدايرة ايه بتلك الصورة. ده اللي حاصل في مجتمعاتنا وبالتالي ما بيقول لك في النهاية شيء ما حتى ما في غالب المجتمع لا يستفيد ماديا لا ولا بركة ولا حلال. هذه المشكلة. طيب ما لو تعاملنا بالعدل والإنصاف بس هي القضية مننا ما كل الناس كده ما كل الناس كده. طيب بس كل واحد سيحاسب يوم القيامة وحده ولا هل عندما تقف بين يدي الله عز وجل ستقول كل الناس كده يا رب ايش اعمل لك ايش اسوي؟ لا مش هتستطيع تقول هذا انما ستبقى ساكتا تخرق ولا تستطيع يعني ربما تتصدق دما لا عرقا خوفا ووجلا من الله سبحانه وتعالى ان يلقي بك في نار جهنم لانك اكلت اموال اخوانك من المسلمين. فالمشكلة يا اخواني المجتمع اصبح بتلك الصورة وتأذى الجميع تمام. وربما يصل الضرر حتى الى الاضرار بالصحة والاضرار بالشخص. يعني الان لما يدخلك الطبيب لتعمل عملية تمام وانت لا تحتاج اليها وبعدين تموت في البنج او تموت في العملية وانت غير محتاج الى هذا. تأتي المرأة تولد ممكن تولد طبيعي يقول لك لا قيصرية. ليش؟ لانه هاخد في القيصرية 200000 ولا ما زاد لكن هاخد الميلاد الطبيعية كذا تمام. ربما تدخل في القيصرية نتيجة البنج او شيء تروح حياتها تمام لانه ليس يستاهل كل شيء. فبالتالي تصل المسألة الى حياة الناس الى حياة الناس. وبالتالي ممكن يأتي الواحد ليس متحمل الاموال فقط التي اكلها بالباطل وانما يمكن ان يأتي ايضا متحملا لدماء يبقى متسبب في قتلها لانه ادخلها العملية وادخل العملية وهو يعلم فيما بينه وبين الله ان الحالة لا تستحق عملية ولا تستحق كذا ولا تستحق تلك الفحوص يا اخوان. في بعض الاحيان ربما يحتاج نظرة دواء او يحتاج زجاجة دواء ربما ب500 ريال او شيء لكن تدخل عنده ادالك ب20000 و30000 وربما دخل الى مئات الالوف تمام. ليش؟ لانه ليس هناك ضمير ليس هناك قوة حقيقية. وكما قلت الله لا يبارك في تلك الاموال وفي النهاية سرقك اليوم سيسرقه غيرك غدا او لما سرقه سيسلط الله عليه مرضا او على ولده مرضا حقيقيا يصرف من دم قلبه وزيادة عن هذا كمان ربما نعب منك 100000 سيكلفه المرض عدة ملايين حتى يصرف ما عنده ببركة هذا الصحر الذي يأكله هؤلاء. فتستعجب يعني كيف اصبح طعم الحرام يا اخواني واصبح اكل الحرام شطارة يعني حتى ان يفتخر به بعضهم يعني يقول لك شرط سيارة الفلانية تعرف هذه السيارة كم؟ قال والله دي ما تسواش 1000000 قال والله لبستها لفلان وجبتها له ب4000000 قال ان شاء الله انت شاطر والله انك يعني ذكي تمام. مش يقول له انت غشاش انت دجال انت لا يقف عن اصحابك لانك لست مؤمنا وانما انت ممكن تدجل على اي واحد وتاكل اموال الناس بالباطل. لا يقول له ما شاء الله انت يعني ما شاء الله ذكي يعني فاهم تقدر يعني وينبسط منه. هذا للاسف بيشجع الناس زياده. لكن لو كان في امر بمعروف ونهي عن منكر لابتدع من ابتدع او حتى استحيا تخبى من الناس انه ايه يظهر الباطل. ولذلك كل امتي معافى الا المجاهرين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فتجد الرجل يفعل المنكر وياكل اموال الناس بالباطل ويجلس في مجلس او مكه او شيء ويقول انا فعلت كذا والناس تتعجب من ذكائه ومن فطنته وتثني عليه وهو بذلك فاسق فاجر اكل اموال الناس بالباطل مستحق متوعد بالنار على اكل اموال الناس. لان النبي قال كل جسد نبت من سحت النار اولى به لان ما دام بينبت زي النبته بينبت زي ما النبته تنبت من الاذى وتنبت من البول وما يخرج من الاذى فنفس الجسد اللي بينبت من السحت هذا ما يصيبوش الجنه يا اخواني لان الجنه طيبه الجنه طيبه ورفع الرحمن بيده سبحانه وتعالى فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فإذا كان الجسد نبت من سعر فالنار أولى به لأن النار خبيثة هي دار الخبيثين، واما الجنه فهي طيبه وهي دار الطيبين. فكل دار معها اهلها، ففي الجنه النبيون والصالحون والشهداء والمرسلون وحسن اولئك رفيقا، وفي النار الكافرون والمنافقون والفجار وغيرهم، وبئس الرفقاء في نار جهنم. فنسال الله ان يصلحنا في احوالنا. واقول اما وجوب بيان العيب على البائع، فلحديث عقبه بن عامر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه. يعني واضح الكلام، وقدمناه بكلمه المسلم اخو المسلم، يعني كان يقول استحي استحي على نفسك، يعني فكان تذكير وبيان الايه وبيان السبب في انه لا يصح انك تغشه. وحتى الكافر يا اخوان الله، لان غالب تعامل المسلمين مع بعض البعض ليس له مفهوم مخالفه، يعني ما ليس معناه ان غش الكافر، ليست تلك القاعده موجوده عند اهل الاسلام بخلاف اليهود. اليهود عندهم قاعده الايه، اليهودي تعامل اليهودي مع اليهودي مختلف عن تعامله مع غير اليهودي. فعندهم يا اخواني في كتبهم هم معاهم التوراه وحرفوها، ومعاهم حاجه اسمها التلمود. التلمود هذا خطير جدا، لانه عملوا الحاخامات وعملوه بصوره فيها حقد شديد وضغينه على البشريه جمعاء. في التلمود يا اخواني ليس في التوراه، وان كان التوراه ايضا حرفت، لكن في تلمودهم المصنوع المكذوب، انه اذا يعني جئت اخوك او صاحبك اليهودي انك لا تغش ولا تخدعه، لكن معنى كلامه انه لا مانع عندهم، بل يصرح به انه لا مانع انك ايه تغش غير اليهودي من الامميين، فلا مانع انك ايه تغشه او تسرقه او تنهبه ما دام هذا لا يضر بيك ولا ايه ولا يؤدي بيك الى سجن او شيء. يعني لو وجدت الفرصه ما توقعش نفسك في المشاكل، لو كنت تكتسب كانه ايه يعني ما تكون لفت، تكون خفيف اليد بينفعه، بس ان ايه يكون لفت على البشريه والامميين اللي هم بقيه البشر غير اليهود كل هؤلاء. لان ليش؟ لان الدين اليهودي المحرف، مش اللي نزل من عند الله عندما نزل على موسى، الدين اللي في ايدي اليهود هو دين عنصري، دين عنصري بمعنى انه يعظم جنس اليهود على غيرهم، ويجعل اليهودي له قيمة وقدر، بينما بقية البشر هم كالحمير إنما جاءوا لخدمة اليهود. فعندهم يقال في تلك الكتب بيؤسس لإيه، ولذلك عندما ترى أفعالهم في الفلسطيني في إخواننا في فلسطين هتجد أن يستحلوا فيهم كل شيء، القتل وفك الدم وغيره. ليش؟ لأنهم يؤمنون أو في كتبهم يعتقدون أن بقية البشر كما خلقت الحيوانات لخدمة الإنسان مسخرة لخدمة الإنسان، فبقية البشر ممن يسمونهم أمميين كما جاء في القرآن: ليس علينا في الأميين سبيل، وعندهم يسمون الجوليين الجوليين، تمام. فهؤلاء الجوليين هؤلاء إنما أيضا خلقهم الله كالحمير والبهائم لخدمة العنصر لخدمة بني إسرائيل. وبالتالي أنت يا إخواني الحمار ولا الحيوان لما تغش ولا تسرقه ولا تفعل فيما تفعل ولا تقتله، مش قضية. فعندهم نفس القضية، فلا مانع انك تفعل مع غير اليهودي ما شاء انك تقرضه بربا، لكن اخاك اليهودي لا تقرضه بربا، يمكن ان تغش غير اليهودي لكن لا تغش اخاك اليهودي، يمكن كذا، يمكن تسرقه لكن لا تسرق غير اليهودي، تمام. لكن شريعتنا الغراء هي شريعة العدل والانصاف: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني الشريعة تقول ما يجعلك بغضك لأناس، سواء كانوا يعني سواء بغض شخصي مع كونه مسلما أو بغض لكونه على دين آخر كيهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي، أن يجعلك أنك إيه لا يجعلك ذلك أنك إيه أنك تظلمه. ولذلك يا اخواني ربما حكيت لكم من قبل ان احد الصحابه لما كان يقسم بين اليهود في خيبر، فحاولوا ان يرسوه يعني على اساس يحيف في القسمه ويعطيهم ما ليس لهم بحق، فقال: والله انكم لابغض خلق الله الي. قالوا: ايمنعنا ذلك شيئا من حقوقنا؟ قال: لا، اما هذه لا، انا ابغضكم صح واكرهكم اشد كره، تمام، كما نقول كره العمى. لكن حق الصبر. فده المسألة. ولما جاء أيضا رجل كان قتل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فجاء بيقول لي عمر بن الخطاب والله لا أحبك حتى تحب الماء النار، تمام يعني لا يمكن أحبك. قال لكن هذا يمنعني حقا من حقوقي، يعني بغضك لي يجعلك تظلمني أو لا توفيني حقي؟ قال لا. فقال إنما يأس على الحب النساء، يعني اللي بيزعل على إنه ما فلان أو فلانة ما تحب لا تحب أو شيء، النساء هي اللي حسها عند الحب والأشياء، يعني أن زوجها يحبها، أن صاحبتها أمها كذا، يعني تجلس تدور على تلك المشاعر. يعني مفروض إنه هو رجال ورجل ما يهمش، المهم إنه هيعطى حقه. فده يبين عدالة عدالة الإسلام والمسلمين. ولا يمكن أن يوجد نص يا إخواني، لا يمكن أن يوجد نص لا في كتاب ولا في سنة ولا حتى عن أحد أصحاب رسول الله يجيز لأحد أن يفعل مع غير المسلم أنه يظلمه أو يأخذ حقه أو شيء من هذا القبيل، إلا أن يكون الجهاد في سبيل الله. والأشياء دي مسألة الجهاد مسألة أخرى لا أحكامها، لكن أنك تغش أو شيء كما يفعل بعض الناس. لا تفهم أن حال المسلمين قديما تغير عن حالهم الآن يا أخواني. قديما كان حال المسلمين مع الأجانب في بلاد الكفار أو في كان داعيا إلى الإسلام، يعني تجد في الكتب كثيرا من ممن هاجروا إلى إندونيسيا وماليزيا وتلك الأماكن اللي هي توصف بجنوب شرق آسيا. هذه الأماكن يا أخواني لم تصل إليها جيوش المسلمين، فكيف دخل الإسلام؟ دخل عن طريق الأضراب، ومنهم التجار، ومنهم تجار حضر موت كانوا يركبون البحر إلى تلك الأماكن، لكن كان عندهم أخلاق سمحة وعندهم دين. فكان الواحد إذا أخطأ معه أحد وترك معه فلوسا أو خطأ أو شيء، فيأتي مثلا البوذي أو المشرك، تلك البلاد فيها المشركون، فيأتي مثلا نسي معه دراهم أو دنانير، فيروح البيت يعدها يجدها زيدة 100 دينار ولا شيء، فيرجع ثاني يوم يقول يا فلان أنت قد يعني تركت معي 100 دينار زيادة أو شيء، فيرجع يقول له يعني لا لم يرك أحد، يعني كان يستغرب يقول طب ليش ما خدتها وليش ما خدتها وخلاص، لأن دي معاملة بيني وبينك ما حد شاف ولا نعرف، ليش رجعتها؟ ليش رجعت ولا رك أحد؟ قال لكن الله يراني. فيقول له من الله؟ من الله؟ أي ديني ينهاني عن ذلك؟ أقول ديني الإسلام. فيقول إيش الإسلام ده العجيب اللي يجيبك من مسافة كذا وكذا حتى تؤدي فلوسا لم يراها أحد، ويمكن أنك تأخذها ما يقابلك إلى قيام الساعة ولا شيء، لأنك من بلد وأنا من بلد. فأقول ديني يأمرني به إني لا أغش لا أفعل، فأقول علمني هذا الدين ما هو؟ أقول إنه شهادة لا إله إلا الله وأرسل إلي رسول اسمه محمد وهناك القرآن. فالرجل ممكن ببساطة جدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمام. فجنوب شرق آسيا يا أخواني نسبة كبيرة منه أسلمت بأخلاق التجار المسلمين المنصفين القائمين بالدين، بينما أوروبا يحصل العكس الآن، أن بعض الناس ممن يدعون الإسلام يعيش في أوروبا ثم يدعي بعد ذلك أن يجوز له أن يغش الناس هناك. يعني يحكي لي واحد من الناس كان في الولايات المتحدة الأمريكية يقول أن بعض الشركات الهواتف يا أخواني، تلك الشركات تأتي أنت تعطيك فاتورة بالمكالمات، فكانت قاعدتها المتسامحة أنك تأتي تقول هذه المكالمة لم تقع مني وهذه المكالمة لم تقع مني، فتروح للشركة فتشيلها عنك، تمام. فإخواننا المسلمين اكتشفوا تلك الفرصة فبدأوا يكذبون، فيروح ياخذ الفاتورة يقول دي مش عندي ودي مش عندي ودي مش عندي على، فيعني هم مش هبل ايضا، يعني صح الشركات لكن مش هبل. طيب ده عدت، يجي واحد ثاني وثالث فايه انتبهوا للمساله فضبطوها ومنعوها، تمام. ياتي بعضهم يقول يحكي لي والله نفسه لا يقول لي في هواتف يعني في الطريق او شيء من هذا القبيل تضع فيها فلوس في الشغل، فيقول لك يكون منه ماكينه التليفون، يقوم يقص السلك ويركب الايه ويركب الماكينه هذه اللي هي مفاهيم ويتصل زي ما هو عاوز ويخلع ويمشي، تمام. طب هذه اخلاق الان العكس، يعني انه كانوا الناس اللي كانوا قديما يذهبون الى جنوب شرق اسيا كانت اخلاقهم تدعو الناس الى الدخول في الاسلام، والآن بعض الناس ولا أقول كلهم يعني ما لا شك تعميم باطل لكن ده حاصل تمام. وبعض الناس الآن اللي بتروح غرب أوروبا وتروح الولايات المتحدة الأمريكية أخلاقهم تدعو إلى إخراج الناس من الدين فضلا عن الدخول في الإسلام. فالمسلم يا إخواني مشهور في يعني مش عايز أقول بس مشهور لكن بعض المسلمين عرف عنهم أن يكذب ويصب ويفعل بحجة إنه مش مسلم. طب وده من أين لك هذا؟ أنت بتقترع دينا من عندك؟ من قال لك إن يحل إنك إيه؟ قال لا بدول كذا ودول أهل حرب. طب أهل حرب التجالس عندهم جيد يعني يحاول يأولها يعني يقول لك إيه هؤلاء يحاربوننا في كل مكان مدرش. طيب لما هم أهل حرب تحيز إلى بلادك وارجع إلى بلادك ليش جالس في أحضانهم؟ تمام؟ جالس في أحضانهم وربما يصرف إعانة تمام يصرفون له إعانة البطالة وبيأكلوا وبعدين يجلس يقول لك أهل حرب وما أدري إيش وإني حل لي أن أعمل معهم كذا كذا. يا أخي شوهت الإسلام بتلك الإيه؟ بتلك الصورة. لو كانوا أهل حرب تعال ارجع إلى بلادك لا تجلس في إيه؟ في وسط الكفار العربيين أو غيرهم ده لا يحل لك. لكن أنت جالس في وسطهم ثم بعد ذلك تقول أهل حرب يحل لي أن أغشهم وأقاطعهم وأقاتلهم وأسرق أموالهم ثم بعد ذلك تلصق التهمة بدين الله عز وجل فيصلح سيرة المسلمين سيئة في تلك البلدان بسبب تلك التصرفات بدلا من كان الواجب أن يكون مسلم مثالا للصدق مثالا للأمانة مثالا للانتظام في عمله مثالا للدقة لم يقع ذلك كما يقول الهدى بسبب أن القدامى كان لهم عندهم ديانة وبخاصة يا إخواني وبخاصة فيما يتعلق بالأموال يعني الناس الآن مفتونة بالمال مشكلتها الفلوس تمام. فكان الناس الآن يعني تفتنهم بالفلوس بينما كان قديما الناس عندها تقوى وعندها ورع وعندها لما كما قلت كانت عبارة مشهورة أن الرجل قديما عندما يخرج من بيته توصي زوجته تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال. أما الآن ما تقول الله أعلم يعني تقول له إنها اسرق المهم تجيب لنا بيوت وسيارات بعد ما أنت مالك أنت أخبل أنت ليش أنت مش مثل كل الناس كل الناس بتاخد كل الناس بتنهب وأنت جالس بخيضة جالس كذا افعل زي ما بيفعلوا كل رجال فلان عنده أربع بيوت وعنده سيارات وإحنا جالسين في ساكنين عند الناس. أدي النصيحة اللي هي تقدمها المرأة وهو سيكون سمعا وطاعة وينطلق إلى الغش. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.